يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. المسلم بعدما حمد الله عز وجل بقوله الحمد لله رب العالمين، ثم أثنى عليه بقوله الرحمن الرحيم، ثم مجده بقوله مالك يوم الدين، هنا تأهل لخطاب ربه جل جلاله فقال له: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير فصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به إيا هكذا، ثم يضاف إليه كاف الخطاب إياك أو كاف أو خطاب الجمع إياكم أو إيانا وغير ذلك، لكن إيا هذا ضمير فصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به إياك نعبد، قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الاختصاص، لإفادة الاختصاص والقصد. إياك نعبد فلا نعبد معك غيرك يا الله، وإياك نستعين. أيضا يقال في التقديم هنا ما قيل في الأول: يا ربنا نستعين بك ولا نستعين بغيرك. فما هي العبادة وما هي الاستعانة؟ العبادة أيها الإخوان في اللغة هي التذلل، العبادة في اللغة التذلل، ومنه يقال طريق معبد إذا كان مذللا للساكنين للسالكين: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي مذلل. وأما العبادة في الشرع فهي غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. أو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد، كل أنواع العبادة يا الله إنما نقصد بها وجهك الكريم. العبادات القلبية من التوكل عليه ومحبته ورجاء ما عنده والخوف منه والرغبة والرهبة، هذه كلها عبادات نتوجه بها إلى الله بقلوبنا. كذلك العبادات اللسانية: تكبيرا وتحميدا وتهليلا وحوقلة وحسبلة وبسملة وقراءة للقرآن واستعاذة ودعوة إلى الله وإفشاء للسلام. وكذلك العبادات البدنية كصلاتنا وصيامنا وحجنا، وكذلك عباداتنا المالية كزكاتنا وصدقاتنا، كلها لله. إياك نعبد، وصرف العبادة لله وحده هي دعوة المرسلين جميعا، كما قال ربنا جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنعبده وحده جل جلاله ولا نشرك معه غيره. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكما أن المسلم يركع لله ويسجد لله، لا يركع ولا يسجد لأحد سواه، فكذلك لا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما لما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن يعلم يقينا بأن الله جل جلاله سمى الدعاء في القرآن عبادة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فكما أن المسلم لا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله، فلا يدعو إلا الله. ومن دعا غير الله فقد وقع في الشرك بنص القرآن. قال الله عز وجل مخاطبا المشركين الذين كانوا يدعون غير الله، قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله عز وجل شركا. وقال جل من قائل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله عز وجل هذا الدعاء عبادة. فالمسلم يدعو الله جل جلاله وحده، فهو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي يملك الإعطاء والمنع، هو الذي يملك الخفض والرفع، هو الذي يملك الإيتاء والنزع، وهو الذي قال لنا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. لو أن إبرة غمست في البحر ما نقصت منه شيئا، ولله المثل الأعلى. إياك نعبد وإياك نستعين. وها هنا سؤال في هذه الآية المباركة: أنا أصلي وحدي، فلما أتكلم بضمير الجمع فأقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ ومعلوم أن المسلم مجبول على التواضع، فإن لم يكن كذلك فلا بد أن يتكلف التواضع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ذكر المفسرون في ذلك معنيين: المعنى الأول أنه يؤتى بنون الجمع في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، استشعارا لعظمة الله عز وجل واستصغارا للنفس. فأنا يا ربي أصغر وأحقر من أن أعبدك وحدي، بل أنا أعبدك ومعي من الكائنات ما لا يحصيه إلا أنت. إياك نعبد، استشعارا لعظمة الله واستصغارا للنفس. وهذا المعنى يؤيده قول ربنا جل جلاله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقول ربنا جل جلاله: والنجم والشجر يسجدان. وقوله جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. ثم المعنى الثاني أن النون للتعظيم، النون للتعظيم، كأن الله عز وجل يقول لك يا عبدي أنت حين تعبدني فشأنك عظيم وجاهك عريض، حين تعبد الله عز وجل فأنت أقوى من الأقوياء، وأنت عند الله عز وجل ذو شان وجاه. ويؤيد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. والسؤال الثاني أيها الإخوة الكرام، لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ لماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والجواب كما قال أهل التفسير، لأن من عبد ربه جل جلاله كان أهلا لأن يطلب عونه، وكان ذلك أسرع في قضاء حاجته وإجابة طلبته. الذي يعبد الله هو المؤهل لأن يطلب العون من الله، هذا الذي يتعرف على الله في الرخاء، يدعوه يرجوه، يركع له ويسجد، يقوم ويقعد، وإليه يسعى ويحفد. هذا الإنسان إذا دعا ربه فما أسرع الإجابة، وما أعظم شأنه عند الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لربيعة بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولذلك قدمت العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذا كله نختم الفاتحة بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، أصل الهداية الميل، أصل الهداية والهدى في وضعها اللغوي الميل، ومنه الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين في مرض موته، يتهادى يعني يتمايل. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها، عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما معنى يهادى؟ يعني من شدة المرض يتمايل. فأنا حين أطلب من الله عز وجل الهداية أطلب منه أن يميلني من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الخطأ إلى الصواب. والهداية أيها الإخوة الكرام كما دلت نصوص القرآن والسنة هدايتان، الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها الأنبياء والمرسلون والدعاة والموجهون يهدون الناس إلى صراط الله المستقيم. قال جل من قائل ولكل قوم هاد، وقال جل من قائل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه يملكها غير الله، هداية الدلالة والإرشاد. النوع الثاني هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، هذه لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها ربنا عن نبيه عليه الصلاة والسلام فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين، وهي التي قال فيها ربنا جل جلاله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه هي هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب. اهدنا الصراط، الصراط هو الطريق، الصراط الطريق المستقيم. يقول أهل الهندسة المستقيم أقصر خط يوصل بين نقطتين. اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا، أدعوك وأرجوك أن تدلني على أقصر طريق يوصل إليك. اهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في الدعاء بعد الإجمال، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، هؤلاء هم المنعم عليهم، عرفوا الحق وعملوا به، وهؤلاء هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، دلت هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دلت هذه الآية على صحة إمامته أي خلافته، لأنها كانت خلافة صحيحة. لما؟ لأن الله جل جلاله بيّن أن هؤلاء المنعم عليهم على صراط مستقيم، وبيّن في الآية الأخرى أن من المنعم عليهم الصديقين، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه صديق. ولذلك إذا قال المؤمنون قال الصديق أو بويع الصديق فلا تنصرف الأذهان إلا إلى أبي بكر. وما كان اسمه أبا بكر الصديق، بل هو أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالصديق وجعل له من المزايا ما ليس لغيره، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام لما صعد على المنبر وقال إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر. فقال الصحابة بعضهم لبعض أما تعجبون من هذا الشيخ، يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خير بين الدنيا والآخرة فيبكي. يقول الصحابة فعلمنا بعد أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر كان أعلمنا. لما بكى قال له النبي عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر، يعني اصبر. ثم قال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر، ما بقيت لأحد يد في الإسلام إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. ثم لما عجز عن الصلاة بالناس عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما كررنا القول قال لهن إن كن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما سمع تكبير عمر قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. هذه الآية شاهدة لهذا الصاحب المبارك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثبت من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود، بنص القرآن. فباغوا بغضب على غضب. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولا الضالين. الضالون ثبت من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضالون هم النصارى. ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، في هذه السورة المباركة عدة مباحث. أولها لماذا سميت بالسبع المثاني؟ أما كونها سبعا فلإجماع المسلمين على أنها سبع آيات، من أثبتوا البسملة ومن نفوا البسملة كلهم يقولون سورة الفاتحة سبع آيات. أما كونها مثاني قالوا لأنها تثنى في كل ركعة، ولذلك نلاحظون مثلا في صلاة القيام في رمضان في كل ركعة نقرأ الفاتحة، مع أن الناس أحرص ما يكونون على أن يقرأوا من القرآن شيئا كثيرا من أجل أن يختموا، لكن لا بد من أن تثنى في كل ركعة. وبعض أهل التفسير من المعاصرين قالوا لأن فيها تثنية للمعاني. ولنتأمل، فإن في أولها الألوهية والربوبية، الحمد لله رب العالمين، ثم فيها تثنية لصفة الرحمة الرحمن الرحيم، ثم فيها تثنية للفظة إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها تثنية للفظة الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراطه، وفيها تثنية كذلك للنفي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم المبحث الثاني فيما يتعلق بالوجوه البلاغية في هذه السورة. أولا في قول ربنا الحمد لله رب العالمين، الحمد جملة اسمية تفيد الاستقرار والاستمرار والتتابع. ما بدأت السورة بقولنا نحمد الله، وإنما الحمد لله. الحمد مستقر ومستمر ومتتابع. ثم اللام في قولي لله، الحمد لله، هذه تفيد الاختصاص والاستحقاق، فلا يستحق الحمد إلا الله، نحمده بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم، نعم، على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، الحمد لله رب العالمين. ثم كأن سائلا سأل، ربوبيته هذه التي تفيد الملك والقهر والتصرف والتدبير، أهي ربوبية أخذ وانتقام أو هي ربوبية تفضل وإنعام؟ فجاء وصفه بالرحمن الرحيم، بيان لصفة هذا الرب بأنه رحمن رحيم مع قدرته وسطوته وملكه جل جلاله، إلا أنه رحمن رحيم مالك يوم الدين. قال المفسرون الإضافة، إضافة يوم الدين لله جل جلاله لمعنيين. المعنى الأول سبق ذكره، وهو أنه يوم ينفرد الله فيه بالملك. المعنى الثاني لتعظيمه وتهويله، هذا سيأتي معنا في القرآن كثيرا. مثلا قال الله عز وجل فقال لهم رسول الله ناقة الله، أليست النوق كلها لله؟ لكن الإضافة ها هنا من باب التكريم، وأن المساجد لله، مع أن الأرض كلها لله، المساجد وغير المساجد هي ملك لله، لكن من باب التشريف والتكريم. هنا أيضا إضافة يوم الدين لله جل جلاله، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لتهويل ذلك اليوم وتعظيمه، لأنه يوم عبوس قمطرير يتحدد فيه مصير الإنسان، إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم الضمير ها هنا للقصر والحصر، قصر العبادة وحصرها في الله جل جلاله، وكذلك الاستعانة.